الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في دفع الاعتراضات التي أوردت على ثبوت العلم لله تبارك وتعالى. قلنا المصنف ذكر اعتراضات أربعة. الاعتراض الأول يريد نفي العلم بالذات، حاصله أن العلم إضافة أو حقيقة ذات إضافة، وما كانت حقيقته كذلك فهو يستدعي تعدد طرفيه، أي العالم والمعلوم، ولا يوجد هذا التعدد في مورد العلم بالذات. فقد أجاب المصنف عن هذا الاعتراض بأن التعدد موجود في عالم الاعتبار، وهذا الجواب في روحه يعود إلى إنكار تقوم حقيقة العلم بالإضافة، أو كون الإضافة تنتزع من حقيقة العلم بجميع مراتبها. كأن المصنف يقول في بعض مراتب العلم هنالك إضافة، ولكن في بعض مراتب العلم الأخرى وعليكم السلام لا توجد إضافة، يثبت العلم من دون حاجة إلى التعدد في الخارج، وذلك في علم الذات بذاتها أو في علم النفس بالنفس. الاعتراض الثاني الذي ذكره المصنف وناقشه يريد أن ينفي علم الله تبارك وتعالى بغيره. حاصل الاعتراض هو أن العلم بالغير إنما يكون بواسطة صور، والباري تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون هنالك صور مرتسمة في ذاته بها يعلم الأشياء، وذلك للزوم مجموعة من المحاذير. المحذور الأول هو لزوم وجود حقائق مختلفة في ذاته تبارك وتعالى، لأن صور الأشياء مختلفة، فلو كان علم الله تبارك وتعالى بالأشياء ثابت للزم ثبوت صور مختلفة للأشياء في ذاته، وهذا محال. المحذور الثاني هو لزوم أن تكون الذات قابلة أفاعلة، فإن من الواضح أن العلم بالأشياء بواسطة الصور إنما يكون بعروض تلك الصور على العالم، فتكون الذات قابلة، مع أن الذات فاعلة، الذات واجدة لكل شيء، ليست فاقدة لشيء، حيثيتها أن توجد وأن تفعل، وليست فاقدة لكي تكون حيثيتها حيثية القبول. فلو كان الباري تبارك وتعالى يعلم بغيره لكانت الذات المقدسة قابلة وفاعلة. المحذور الثالث أنه يلزم أن لا تكون الذات هي بنفسها كافية لصدور الأثر عنه، بل لا بد من عروض صور، فإن الفاعل لا يفعل الفعل الاختياري إلا إذا كان عالما بفعله، والعلم بالفعل حيث أنه يتوقف على الصور، وتلك الصور ليست هي الذات، فيلزم من ذلك أن يحتاج الباري تبارك وتعالى في فعله إلى غيره، وهذا واضح الفساد. لهذه المحاذير يقول المستشكل لا بد وأن ننفي علم الله تبارك وتعالى بغيره من رأسه. أجاب المصنف فيما سبق عن هذا الإشكال بأن حقيقة العلم ليست حضور صور في ذات العالم بها يعلم بالمعلوم بالعرض، وإنما حقيقة العلم حصول المعلوم أدراه. وحصول الشيء لدى شيء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو حصول العارض للمعروض، وهذا كما في علومنا الحصولية، نحن إنما نعلم بالحقائق الخارجية بواسطة صور. والقسم الثاني من الحصول حصول الأثر عند المؤثر، والنحو الثاني من الحصول أتم من النحو الأول، لأن النحو الثاني حصول على نحو التحقيق والإيجاد والهيمنة والإحاطة، فإن العلة هي التي توجد وتحقق وهي مهيمنة ومحيطة على بوجود ماذا؟ بوجود أثرها. فإذا كانت الصور الذهنية العارضة للذهن حاصلة للذهن، فحصول الأثر للمؤثر ثابت بنحو أتام وبنحو أشرف. وعلم الله تبارك وتعالى بالأشياء ليس على نحو حصول العارض بالمعروف، وإنما هو على نحو ماذا؟ حصول الأثر بالمؤثر. حصول الأثر المؤثر، حصول العارض للمعروض لا يتقوم بوجود صورة تكون واسطة بين المعلوم وبين العالم. لهذا نحن مثلا في علمنا بأنفسنا لا نوسط ماذا؟ صورته، هكذا عبر المصنف. وكذلك في علمنا بصورنا الذهنية المعلوم بالذات في العلم الحصولي لا نحتاج إلى صورة، وإلا يلزم من ذلك التسلسل. فإذا كان حصول العارض لا يحتاج إلى واسطة صورة، مع أن هذا الحصول أقل رتبة وأقل درجة من حصول الأثر عند المؤثر، فحصول الأثر عند المؤثر لا يحتاج إلى واسطة من باب أولى. فالباري تبارك وتعالى يعلم بالأشياء أزلا لعلمه بذاته الذي هو عين ذاته، ويعلم بالأشياء بعد حدوثها بالعلم الفعلي من خلال حضور الأشياء بذاتها لديه. ثم ذكر المصنف في خاتمة مناقشة هذا الاعتراف فائدة لطيفة، وهي أن الله تبارك وتعالى بذاته يوجد الأشياء من دون توسيط ماذا؟ شيء بينه وبين الأشياء. تذكير اليوم أنت ما شاء الله مبكر، يعني جيت في وقت التذكير. خب، فالباري تبارك وتعالى بذاته أوجد الأثر من دون وجود واسطة بينه وبين غيره، إذ يستحيل أن توجد واسطة بين الله وبين غير الله تبارك وتعالى. وهو عالم بذاته، وعلمه بذاته هو علة ماذا؟ علمه بالأشياء. العالم بالذات عالم ماذا؟ بمعلولها. وعلمه بذاته الذي هو علة العلم بالأشياء عين ذاته متحد مع الذات ماذا؟ الموجد للأشياء، فسوف من دون واسطة، الموجد للأشياء بلا واسطة، فسوف يكون إذن علمه بذاته بالأشياء بلا
واسطة.
لأنه من كان فعل بذاته بلا واسطة، والعلم بذاته هو علة العلم بالأثر، وقلنا أن العلم بذاته عين الذات، سوف يكون ماذا؟ علمه بالأثر أيضا بلا واسطة، لأن علمه بالأثر هو عين الذات التي تفعل بلا واسطة.
بس يبغي ليثبت أول علمه عين الذات،
هذا يبتني على مقدمة البساطة أن الواجب تبارك وتعالى بسيط ليس بمركب. خب، بالنتيجة هذا دليل دفع به المصنف هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، الآن بدأنا في مطلب جديد. الاعتراض الثالث يقول فيه المستشكل: الباري تبارك وتعالى لا يمكن أن يعلم بالموجودات الزمانية المتصرمة التي لها أحوال مختلفة. بعبارة أخصر، الباري تبارك وتعالى لا يمكن أن يعلم بالجزئيات، المقصود بالجزئيات هي الموجودات ماذا؟ الزمانية التي لها أحوال مختلفة تختلف باختلاف ماذا؟ مرور الزمان عليها. في كل زمان لها حال. الموجودات التدريجية، الموجودات التي تقع فيها الحركة. من هذا يتضح أن المستشكل في الاعتراض الثالث لا يريد أن ينفي علم الله بالذات ولا علم الله تبارك وتعالى بكل ما عدا، وإنما يريد أن ينفي خصوص العلم بالموجودات المتغيرة. ما هو الاعتراض الذي ذكره المستشكل لنفي علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات؟ الآن إذا قلنا جزئيات، أنتم بدلوا الجزئيات بالموجودات التدريجية الموجودات المتغيرة.
يعني
ما هو
أداب التعبير؟
اختصار اصطلاح الجزئية اصطلاح، لأن الجزئي والجزئيات له عدة ماذا؟ إطلاقات. الآن في هذا المورد يقصد منه الموجود المتغير، ليس الجزئي بمعنى الذي لا ينطبق ماذا؟ على كثير. فإن الموجود المجرد جزئي بهذا المعنى، ولكنه ليس داخلا ضمن هذا الاعتراض. ما هو الاعتراض الذي به أراد المعترض أن ينفي علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات؟ الاعتراض هو أن يقال الموجود الذي يتصرم ويتغير إذا علمنا به في حالته الأولى ثم تغير من حالته الأولى إلى حالته الثانية لا بد وأن يتغير العلم، لأنه لو لم يتغير العلم يلزم من ذلك الجهل. أنا إذا كنت مثلا أعلم بأن هذا العنصر الآن أكسجين، ثم بعد ذلك الآن فعندي أنا صورة في ذهني على أن هذا العنصر ما هو؟
أكسجين.
فلو تغير هذا عنصر، حصل اثنين أصدقاء من الهيدروجين واتحدوا إياهم وتحول إلى
ماء،
فأنا إما أن تبقى في ذهني صورة تحكي عن كونه أكسجين أو ماذا، أو تتغير تلك الصورة وتتبدل إلى صورة الماء تحكي كونه ماء. إن بقيت تلك الصورة يلزم عدم مطابقة العلم للمعلوم. العلم صورة أكسجين بينما المعلوم
ماء،
وإذا تغيرت تلك الصورة تبدل العلم. بالنسبة لي لا يوجد محذور أن يتبدل علمي، لأنني موجود ناقص محدود، أقبل ماذا؟ أقبل التغير. لكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، الله إذا كان يعلم بالأكسجين الذي سوف يتحول إلى ماء، فنحن نقول الباري تبارك وتعالى كان يعلم أنه أكسجين. الآن إذا تغير وصار ماء، الآن هو يعلم أنه أكسجين الآن أو يعلم أنه ماء؟ إن قلت هو يعلم أنه أكسجين لم يطابق علمه المعلوم ويلزم من ذلك الجهل. وإذا قلت أنه يعلم أنه ماء الآن وسابقا يعلم أنه أكسجين يلزم ماذا؟ التغير في العلم، إذ لا يمكن أن يثبت العلم ويتغير المعلوم، مع أن حقيقة العلم ذات ماذا؟ تعلق، والحقائق ذات التعلق تختلف باختلاف ماذا؟ متعلقاتها. هذا ما يقوله المستشكل ورتب عليه نافل علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات. طبعا القول بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم بالجزئيات كما مر عليكم في كتب الفلسفة منسوب إلى الفلاسفة، والفلاسفة يتبرؤون من الفلاسفة، عندهم عبارات صريحة لأن الله تبارك وتعالى علمه كلي وليس بعلم جزئي. يقال أن جملة من المتكلمين فهموا من هذه العبارة أن الفلاسفة يقولون الباري لا يعلم بالجزئيات وإنما يعلم بالكليات، والمقصود طبعا بالجزئيات الجزئيات الزمانية. لكن الفلاسفة يقولون نحن لا نقصد بالعلم الكلي هذا المعنى، نحن نقسم العلم إلى قسمين، هناك علم يسمى بعلم ما قبل الكثرة، وهناك علم يسمى بعلم ما بعد الكثرة. العلم ما قبل الكثرة هو العلم بالشيء بواسطة العلل، بواسطة العلم بعلله، كعلم الفلكي مثلا بأنه سيحصل بعد أسبوع في الساعة الفلانية خسوف أو كسوف، فإن علم الفلكي ليس علم بوقوع الكسوف والخسوف بعد تحققه، وإنما هو علم قبل التحقق بواسطة العلم بماذا؟ بالعلل. يقال مثل هذا العلم علم ماذا؟ كلي، لا يختلف فيه حال العالم قبل تحقق الواقع وبعد تحقق الواقع، هذا مقصودنا من العلم الكلي الذي نثبته لله. وأما العلم الجزء الذي ما بعد الكثرة هو العلم الانفعالي الذي يحصل من خلال الانفعال بالحوادث المتعاقبة، مثل هذا العلم لا يثبته لله تبارك وتعالى، لأن مثل هذا العلم يلازم التغير في علمه عز وجل. فقربوا علم الله تبارك وتعالى بالفلك كما قرب الله تبارك وتعالى ذاته بالنور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره. بارك الله فيك يا شيخ علي. خب زين، الآن دعونا نأتي إلى أصل الاعتراض لكي نبين وجه الضرب. الخاج نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه عبر بعبارة جدا مجملة، قال في مقام الجواب: وتغير الإضافات ممكن. هذا هو جواب هذا الإشكال، تغير الإضافات ممكن. العلامة أيضا في مقام شرحه لهذا الكلام ذكر كلام لا يخلو من الإجماع، واختلفت الكلمات في تقرير مطلب الخاجة وتحديد مراد العلامة رحمة الله تعالى عليهما. الذي ينبغي أن يقال في مقام الجواب أن المعترض في هذه الشبهة، وهي لزوم إما الجهل أو التغير في علم الله تبارك وتعالى، المعترض تارة يكون اعتراضه ناظر إلى علم الله الذاتي الأزلي الذي هو ثابت الآن حتى بعد خلق الخلائق، فهو يقول الله تبارك وتعالى في ذاته لا يعلم بالأشياء، لأنه يلزم من ذلك التغير في ذاته. وتارة يكون نظره إلى العلم الفعلي، أي العلم بالأشياء بعد تحققها الذي هو عين وجود الأشياء. إذا كان نظره إلى العلم الفعلي ما عندنا مشكلة، نلتزم بأن الله تبارك وتعالى يعلم بالجزئيات وعلمه ماذا؟ متغير، ما عندنا أي إشكال، لأن تغير العلم بمعنى تغير المعلوم لاتحاد العلم بالمعلوم، فهو تغير للحادث لا تغير في ذات الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا، إذا كان نظره إلى العلم الفعلي، إذا كان نظره إلى العلم الذاتي، هنا ينبغي أن يقال، ولعل هذا الذي سوف أقوله هو أقرب وأصح ما يمكن أن يطبق على كلام الخاجة نصير الدين الطوسي. المستشكل لما مثل لنا مثلا بمثال الأكسجين ماذا قال؟ قال الباري تبارك وتعالى يعلم بذاته أن هذا العنصر أكسجين، صحيح؟ ثم إذا ماذا تغير هذا العنصر الأكسجين إلى ما، إما أن نقول ببقاء علمه أنه أكسجين أو نقول بالتغير، إن قلنا بالبقاء جهل، إن قلنا فلا بد وأن نلتزم بتغير العلم بسبب تغير المعلوم. فالمستشكل انطلق من وجود تغير في المعلوم بعلم الله تبارك وتعالى، ثم رتب على ذلك إما لزوم الجهل أو لزوم تغير الذات. ونحن نقول للمستشكل الصحيح أنه لم يحصل تغير في علم الله ولم يحصل تغير في المعلوم يا شيخ علي، كلاهما ثابت، وإنما حصل التغير في شيء آخر. نحن اشتبهنا وظننا أنه المعلوم لأنه متحد مع المعلوم، مع أنه ليس هو المعلوم. بيان ذلك الباري تبارك وتعالى منذ الأزل وعلمه باطن، يعلم بأن الأكسجين سوف يتحقق قبل الماء، والماء سوف يتحقق بعد الأكسجين، وعلمه بتحقق الأكسجين مثلا لمدة 1000 سنة، يعلم مدة 1000 سنة سوف تكون هذه المادة أكسجين، ثم بعد 1000 سنة ستتحول إلى ماء. هنا إذا جئنا إلى عالم الواقع وتغير الماء وتغير الأكسجين إلى ماء، ماذا يقول المستشكل؟ يقول تغير المعلوم في علم الله تبارك وتعالى. نحن نقول له المعلوم في علم الله أن هذه المادة أكسجين متى؟ في 1000 سنة الأولى. والمعلوم لله تبارك وتعالى أن هذه المادة سوف تكون متى؟
بعد
1000 سنة. لما وضعت يدك على الحالة الثانية قلت تغير المعلوم، لا، هذا ما يعلمه الله تبارك وتعالى منذ الأزل أنه ما في هذه الفترة، هذا ما يعلمه الله. أنت نسبت هذا الماء إلى الحالة السابقة بالنسبة إليك، أنت كنت لا تعلم أن الماء سيستمر إلى أن الأكسجين سيستمر فقط إلى 1000 سنة، لما وجدته تحول نسبت هذه هذا العنصر في حالة الثانية إلى الحالة الأولى بالنسبة إليك، فقلت المعلوم ماذا؟ تغير، هذا معلوم بالنسبة إليك وقد تغير، أما بالنسبة إلى الله منذ الأزل لم يتغير. فهذا التغير في الواقع تغير في الإضافة، أنت لما أضفت العنصر إلى حالته السابقة قلت ماذا؟ قلت تغير، ولكن إذا أضفته إلى علم الله تبارك وتعالى لم يتغير، لأن الله الذي يعلمه منذ الأزل أنه بعد 1000 سيكون ماء. بل نحن نقلب الدعوة على المستشكل، نقول له لو لم يتغير المعلوم للزم الجهل في علم الله تبارك وتعالى، لأن الله منذ الأزل يعلم أنه إلى 1000 سنة أكسجين، لو بقي ولم يتغير ماذا يلزم؟ يلزم الجهل بالنسبة له، لم يطابق العلم الأزلي للمعلوم، لأن العلم الأزلي بعد 1000 سنة ما هو استمر ماذا؟ أكسجين. فالتغير بالعكس، التغير يؤكد ثبات العلم، لأنه يا شيخ علي يؤدي إلى تغير العلم. هذا معنى أن التغير وتغير الإضافات ممكن، يعني نعم أن يمكن أن تغير إضافة هذه الحالة الثانية، بدل أن تضيفها إلى علم الله تبارك وتعالى تضيفها إلى الحالة السابقة بالنسبة إليك أنت الذي كنت لا تعلم بطرو هذا التغير بعد 1000 سنة. فهنا لم يحصل تغير في علم الله ولا في معلومه، معلوم الله ثابت. نعم حصل التغير في المعلوم ولا المتحد الذي هو عين معلوم الله، ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العبد، بلحاظ الإنسان، لا بلحاظ الذي تبارك وتعالى. فإن قلت إشكال يحتاج إلى جواب، فإن قلت أليس هنالك فرق بين قضية سيوجد وبين قضية وجد؟ يوجد فرق ولا ما يوجد يا شيخ سمير؟ فرق بين سيوجد وبين ماذا؟
وجد.
الآن لنفرض ماكو إنسان في العالم، الله تبارك وتعالى ألا يعلم منذ الأزل أنه سيتحول الأكسجين إلى ماء؟ يعلم أو لا يعلم؟
يعلم.
إذا تحول الأكسجين إلى ماء، الله تبارك وتعالى يعلم أنه سيتحول أو يعلم أنه تحول؟ تحول الآن،
يعني إذا تحول خلاص تحول،
ويعلم أنه سيتحول.
الآن تحول، شو سيتحول؟
لا أقول لك
إن قلت بقي س،
لا أقول لك نفس
يلزم الجهل،
لا
إن قلت لا يعلم بك يلزم ذلك ماذا؟ التغير في علم تبارك وتعالى. هذا هو إشكال في صياغته الجديدة. يلا لسمع، طيب نبدأ بشيخ يوسف ولا هبك يا شيخ؟
جواب لأن نفس اللي قلناه نقول
إشكال. يلا طبق
ما هذا موضح بعد اللي قلنا في الماي.
الجواب أن يقال بأن هذا المستشكل وقع في خطأ كبير، فإنه أدخل عنصر الزمان في علم الله تبارك وتعالى. ماذا قال؟ قال الله يعلم بأنه س، ثم ماذا؟ ثم ت تحقق. وإدخال عنصر الزمان في علم الله خطأ. الله خارج عن الزمان، خارج عن المكان، يستوي بالنسبة إليه القبل والبعد. وبهذا لا يمكن أن نقول علم الله س ثم ت، لأنه أدخل الزمان واشتبه وقع في هذه المشكلة. أما إذا قلنا الله تبارك وتعالى يستوي عنده القبل والبعد، وهذه مسألة بعض أساتذة الفلسفة يقول من أصعب المسائل تصورا، ولكن البرهان خوي يساعد عليها.
بس أكو تعبير طريق علم الله أن سيكون منكم كذا.
نعم
الآن ما بعد، لكن
بعدين راح هذا علم الله أن سيكون. ليس المقصود من أن الله تبارك وتعالى علمه زماني، فإنه إذا وجد دليل عقلي، إذا وجد دليل مثل هذه الآية، هذه الآية نظير آية يد الله فوق أيديهم، يعني تبحث في مقامه، ترى تبحث من الناحية العقدية، ترى تبحث من الناحية التفسيرية. إذا أردنا أن نبحثها من الناحية العقدية نقول عندنا دليل قطعي يدل على استحالة دخول الزمان في علمه تبارك وتعالى، انتهينا. إذن الله تبارك وتعالى ليس علمها على النحو ساء،
لا
انتهينا من البحث العقدي. نظير عندنا دليل عقلي يدل على بساطة الله، الله تبارك وتعالى ماذا ليس له يد، إذن يد الله ليس بمعنى ماذا، انتهينا. هذا البحث العقدي، هذا ما يرتبط بالتجريب. بعدين عندنا بحث ماذا، تفسير المقام الثاني. ماذا يقصد من هذه الآية علم الله أمسى؟ ماذا يقصد؟ يقصد منه كذا كذا. هنا المفسر يبذل اللي هو الجهد لكي يحدد ما هو أقرب إلى مدلول الآية، ولا يمكن أن يجزم أن هذا هو المراد. يقول الذي ظهر لي بمقتضى التحقيق أن هذا هو المراد من قوله تبارك وتعالى. نحن لا لسنا معنيين بماذا، بتأويل الآية، توجيه الآية، تحديد المراد بالآية. نعم نحن نقول نرفع اليد عن ظهر هذه الآية لوجود دليل عقلي يقتضي ماذا، عدم الأخذ بهذا الظهور البدوي. نحب بعض قيد بادو، لأنه إذا أخذنا مجموعة آية القرآن بعض القرآن يفسر البعض الآخر لا يبقى هذا الضوء.
علم الله مو زماني، بس يعلم بالزمانيات الحقيقية، فيصح أن نقول سيكون وتكون.
إذا لا تقول أن الله تبارك وتعالى في زمان بعد لم تحقق فيه الحال، إذا انتهينا يستوي إليه القبل والبعد. غدا حاضر عند الله كاليوم، هذا أن أقول غدا حاضر عند الله كاليوم،
والآخرة حاضر،
حال كونه أكسجين كحال كونه ماء، كلاهما حاضر عند الله، وليس أحدهما قبل والآخر بعد خروجه تبارك وتعالى عن عنصر الزمن. فلا تقل علم الله كان ساء والآن صار تاء.
زين النبي نخرج برا شو النبي يوم إنه يعرج ورأى أهل النار يجي من هالقبيل إن علمه خارج على الزمان فيحضر الآخر عنده.
يعني هكذا ذكر بعض أساتذتنا أنه النبي صلى الله عليه وآله لم يعرض له فيلم سينمائي عن النار ورأى فيها الناس يعذبون، إنما رأى واقع النار، ولكن هذا الواقع مستقبلي هنا لا هناك. هكذا بعض
الدنيا
يعني لا، النبي عرج به إلى عالم آخر في ذلك العالم، حيث أن ذلك العالم عالم مجرد، والعالم المجرد سابق على العالم المادي. فالنبي صلى الله عليه وآله رأى ما هو قابل بحسب الرتبة الوجودية. نعم هو بحسب عالمنا بعد لم يتحقق، لأننا في عالم الزمان، لكن اطلع عن عالم الزمان. الشيخ سبحاني يذكر مثال سبقه إليه الشيخ مطهري في شرح مبسوط على المنظومة، يقول من ينظر من دريشة نافذة من ثقب إلى طابور عسكري يمر يراهم كثرة واحد واحد، لكن إذا مر ماذا بالطيارة في الهواء ونظر إليهم يراهم هم المدينة بأجمعها ماذا في عرض واحد. هكذا مثال يقرب الفكرة. هم يدعون أنه البرهان العقلي يؤيد هذه المعنى. نحن نقول هذا الكلام كله وتطبيقه على المعاد يبتني على وجود مجرد سوى الله تبارك وتعالى، وحيث أنه لم يثبت عندنا وجود مجرد سوى الله عز وجل. فنحن نعتقد فعلا إذا كان هناك زمان والزمان مستمر وباقي، لا يمكن أن نقول الحقائق المستقبلية وجدت قبل زمانها، هذا يستحيل. إذا كانت زمانية كيف وجدت قبل زمانها؟ أو وجدت قبل عللها؟ موجودات عالم المادة التي سوف تتحقق قبل 1000 سنة لها علل إعدادية. الموجودات المادية في هذا الزمان علة إعدادية لما سوف يتحقق من الموجودات المادية بعد 1000 سنة. يمكن يتحقق ما قبل 1000 سنة في عرض علته أو قبل ماذا علله التي سوف تتحقق قبل بعد 100 سنة أو 50 سنة. فلا بد من التوجيه. باب التوجيه واسع، يحتمل. والعلم عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قال: وتغير الإضافات ممكن.
إنكار المجرد يعني المجرد الناقص،
قصدك
يعني ما لا مجرد الا فقط الذات،
الا الله تبارك وتعالى. ما يقال من وجود موجودات ليست مركبه من الصوره ومن ما يسمى بالجوهر التحليلي الذي هو الماده مما لا اساس له، بل كل موجود يقبل التكامل فهو له ماده، وقبول التكامل للموجودات ولو كانت أعلى الرتب مما قامت عليه الضرورة العلمية، أتم الرتب رتبة النبي، والقرآن يقول: وقل ربي زدني علما، والنبي يتكامل بإذن الله وبمداد من الله تبارك وتعالى.
بعض الكتب حطوا للحقيقة المحمدية مثلا من ضمن المجرد التام مو ناقص.
نعم، الله تعالى. إذا كان هناك مجرد تام فهو الحقيقة المحمد، فالحقيقة المحمدية أعلى مراتب ذلك المجرد التام.
بس
هذا مما لا كرامة
الله، بس تقول لي يصدق على المجرد والبقية كله.
نعم، نحن عندنا أدلة الآن. مثلا العلامة الطبطبائي يقول: الإنسان بعد الموت لا يتكامل، وذلك وينكر رجوع الروح إلى الجسد. يقول لأن هذا الرجوع يلزم من أن تكون قوة ما فعلية لفعليتها. موجود هذا في كتاب النهاية. نحن نقول أصلا من البديهيات الضروريات تكامل ماذا؟ الإنسان بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعروض النعيم في الجنة مما نطقت به، عروض العذاب في النار مما نطقت به الملائكة تتكامل، وعلم آدم الأسماء. كل هذا العلم كيف حصل؟
قصدك
أنبئهم بأسماء. أحسنت. فلما أنبئهم بأسماء هؤلاء، بارك الله فيك، أنقذنا شيء. إحنا رحنا وعلم آدم الأسماء كلها هذا صدر الآية. أما الدليل هو هذا. خب، فالملائكة التي يدعى أنها عقول مجردة تتكامل وتزداد علم، والتكامل لا ينفك عن قبول، والقبول لا ينفك عن قوة. وأما ما هو موجود في كلمات العلامة الطبطبائي وشيخ حسن زادة آملي من أنه نتعقل تكامل في المجرد على نحو التعاقب الوجودي لا على نحو الحركة والخروج من القوة إلى الفعل، فهذا كما يقول بعض أساتذتنا مما لا نتعقل له معنى، ولا أعتقد أنه أشبه بتعبيرات العرفاء التي لا يفهمها أصحابها. يعني ما شنو تكامل تعاقب وجودي حقيقة واحدة يعرض عليها شيء وتقبل وتنتقل إلى رتبة أخرى مع الحفاظ على عين تلك الحقيقة والالتزام بعدم عدمها، مما لا نتصوره من دون قبول وخروج من القوة إلى الفعل. على كل حال، أنا أتذكر كتابت إشكالات قرابة يمكن 25 إشكال على كتاب نهاية الحكمة. من ضمن الإشكالات يرتبط بهذه المسألة، وأرسلته إلى أعطيته شيخ علي الدهني، لأنه شيخ علي الدهني هو الذي اتصل علي من قم وقال لي: اكتب ما عندك من إشكالات على كتاب نهاية الحكمة، لأني كنت أطلع الشيخ على الإشكالات التي أراها. وأعطاها سيد جعفر الحكيم، وسيد جعفر الحكيم أوصلها إلى أستاذه الشيخ غلام رضا فياضي صاحب شرح النهاية، ومن ضمن الإشكالات التي قبلها الشيخ وأقر بها هذا الإشكال الذي يرتبط بهذه المسألة، قال كلامه صحيح. ثم وجدت نفس هذا الكلام الذي ذكره فياضي في كتاب علم النفس الفلسفي، جزاه الله خير أخونا سيد جعفر الحكيم، قرر دروس فياضي في علم النفس الفلسفي وهي لم تطبع، ولكن أعطى شيخ علي نسخة وأيضا أنا أعطاني نسخة في قوم. لما فتحت هذا الكتاب وهو كتاب نافع جدا، وجدته يذكر نفس هذا الإشكال. لا لا، لعله إشكاله سابق طرحه قبل أن ينقدح في ذيني وقبل أن يدرس النهاية، ولكن أقصد قبله أقره لأنه أخذه ثم ماذا ثم ادعى لنفسه. خو على كل حال، قال قبل أن نطبق هذا الإشكال وهو وهو أن الله لا يعلم بالجزئيات المتغيرة، لأنه يلزم من العلم بها التغير في ذات الله، أجيب عنه بعدة أجوبة. من ضمن تلك الأجوبة تغير الإضافات، من ضمن تلك الأجوبة الجواب الذي أشرنا له في الأخير، وهو أن الله تبارك وتعالى خارج عن نطاق الزمان، فهذه المتغيرات بالنسبة إليه ماذا؟ في عرض واحد، ليست أحوال متعاقبة حتى نقول إن بقي العلم يلزم الجهل وإن تغير يلزم التغير. هذا جواب. الجواب الثالث ما ذكره صدر المتألهين وتبناه العلامة في كتاب نهاية الحكمة، وهو أننا نقول يعلم الله تبارك وتعالى بعلمه الذاتي بالأشياء حال تغيرها من دون تغير فيه، لأن المتغير وإن كان متغير إلا أن فيه جهة ثبات، فإنه ثابت في تغيره، ومن حيث ثباته في تغيره هو حاضر عند الله تبارك وتعالى ويعلم به من هذه الجهة. الآن نطبق. قال وتغير الإضافات ممكن. أقول هذا جواب عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات الزمانية. طبعا نحن بحثنا ولو على نحو الاختصار صحة هذه النسبة، المصنف ينسبه إلى الحكماء بضرس قاطع عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات الزمانية. أنا أقول لو كان يوجد فيلسوف أو ينسب إلى الفلاسفة يقول بهذا القول فهو قطعا ليس من فلاسفة الشيعة. فلو كان هناك شخص يسمى بحكيم يدعي مثل هذا الرأي فهو ليس من فلاسفة الشيعة، لم يقل بهذا إمامي يؤمن بإمامة الصادق صلى الله عليه وسلم. وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، وإلا لانتفت المطابقة، لكن الجزئيات الزمانية متغيرة، فلو كانت معلومة لله تعالى لزم تغير علمه تعالى، والتغير في علم الله تعالى محرم. وتقرير الجواب أن التغير هنا إنما هو في الإضافات لا في الذات، لا يوجد تغير لا في ذاته ولا في معلومه ولا في الصفات الحقيقية صفة العلم. ثم يعطينا مثال يقول كقدرة الله عز وجل، الآن هذا الموجود الذي كان أكسجين ثم تحول إلى ماء متعلق لقدرة الله يا أيها الفيلسوف أم لا؟ يقول الفيلسوف نعم. كيف أنا أذهب إلى أن علة الاحتياج إلى العلة هو الإمكان، والإمكان باقي، والافتقار لازم الإمكان، هذا المحقق الكمباني في أرجوزته، من دون حاجة إلى برهان، لا فرق ما بين الثبوت والبقاء في لازم الذات، ولن يفترق الإمكان هو علة الحاجة إلى العلة، وهو باقي حال الوجود حال حال كونه أكسجين هو محتاج، وأيضا لما تحول إلى ماء محتاج إلى قدرة الله وهو متعلق لقدرة الله. فهل تلتزمون بأن تغير هذا المتعلق للقدرة يلزم منه التغير في القدرة؟ تلتزم يا الفيلسوف؟ إذن لا تلتزم بذلك في علم الله تبارك وتعالى. كالقدرة التي تتغير نسبتها وإضافتها إلى المقدور عند عدمه، وإن لم تتغير في نفسها. وتغير الإضافات جائز لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج. نسبة هذا المعلوم إليك بعد ملاحظة الحالة السابقة هذا أمر ماذا؟ اعتباري، لا يجب تغير ماذا المعلوم حقيقة، وإنما توجب ماذا؟ حصول جهة اعتبارية تختلف هذه الجهة عن نسبة المعلوم إلى الله تبارك وتعالى، وإن كانت متحدة معها في الخارج. هذا الاتحاد سبب الشبهة، والحمد لله رب العالمين.